الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى إلى الحديث عن الاستحاضة. قال: ثانيا، الاستحاضة وأحكامها. قال: الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العازل. فعرف الاستحاضة بهذا التعريف، أنها سيلان الدم في غير وقته، يعني خروج الدم من مخرج دم الحيض من المرأة، لكن في غير وقت الحيض على سبيل النزيف، وبين أنه يكون من عرق يسمى العاجل. قال: والمستحاضة أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت، فما الذي تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة؟ فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات. كل المرأة إذا كان الدم مستمر النزول منها، يخرج منها الدم باستمرار طيلة الوقت أو غالب الوقت، طيلة الوقت أو غالب الوقت، يعني كثير من الفقهاء يعبرون يقولون يعني إذا إيه جاوز نزول الدم أكثر الحيض، يعني أكثر هناك الحد الأعلى لمدة الحيض عند جمهور الفقهاء يحددونه 15 يوما، فإذا استمر نزول الدم بها يعني أكثر من هذا الوقت، فهذا دليل على أن هذا الدم ليس دم حيض وإنما دم يعني نزيف واستحاضة. فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت، ما الذي تعتبره حيضا؟ ما هي الأيام التي تعتبرها حيضا فتترك فيها الصلاة والصوم وتأخذ بأحكام الحائضات؟ وما هي الأيام التي يعني تعتبرها استحاضة فرغم نزول الدم تصلي وتصوم رغم نزيف الدم منها وتأخذ بأحكام الطاهرات؟ قال: وبناء على ذلك، فإن المستحاضة لها ثلاث حالات. المستحاضة لها ثلاث حالات. قال: الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة. الحالة الأولى اللي هي إيه؟ المعتادة، المرأة المستحاضة المعتادة، يعني التي لها عادة سابقة قبل أن تصاب بالاستحاضة كان يأتيها الحيض بانتظام، بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض 5 أيام أو 8 أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه، فتعرف عددها ووقتها. هذه المرأة المعتادة التي لها عادة سابقة بأنها كانت تحيض عددا محددا من الأيام وفي وقت محدد من الشهر، مقصود الشهر الهجري هنا، فكانت تحيض مثلا 5 أيام في أول الشهر الهجري أو 8 أيام في وسط الشهر الهجري أو نحو ذلك، يعني لها عدد محدد ووقت محدد، فهذه تجلس قدر عادتها. حكمها أنها تأخذ بالعادة السابقة فتجلس قدر عادتها، يعني كان لها حيض منتظم في عدد معين من الأيام في وقت معين من الشهر، ثم أصابها النزيف وبدأت يستمر بها نزول الدم معظم الشهر، ففي هذه الحالة ترجع إلى عادتها السابقة، فتترك الصلاة والصيام وتأخذ بأحكام الحائضات في الوقت المعتاد، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم بقية الشهر وتعتبر ما زاد على هذا من الاستحاضة. قال: فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر لها أحكام الحيض في وقت عادتها السابقة، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: أمكسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. أمكسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فهنا أمر بالأخذ بالعادة السابقة، أمكسي يعني دعي الصلاة والصيام وخذي أحكام الحائض قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، متفق عليه. فقال: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. ففاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت مستحاضة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: إنما ذلك عرق، يعني هذا نزيف واستحاضة وليس حيضا، فإذا أقبلت حيضتك يعني ارجعي إلى عادتك إلى عادتك السابقة، فإذا أقبلت عادتك السابقة والوقت الذي كان معتادا أن تحيضي فيه فدع الصلاة في هذا الوقت، ثم بعد أن ينتهي اغتسلي وصلي. طيب، هذه الحالة الأولى وهي المستحاضة المعتادة التي لها عادة سابقة. الحالة الثانية اللي هي يقال لها إيه المميزة، هي يعني تعمل بالتمييز، تستطيع أن تميز بين نوعين من الدم وليس لها عادة سابقة. قال: الحالة الثانية إذا لم يكن لها عادة معروفة، إذا لم يكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، ليس لها عادة، إما لأنها يعني ابتدأت كذلك، أنها أول ما بلغت وأتاها الحيض استمر بها النزيف هكذا مستمرا، أو أنها كان لها عادة سابقة ونسيتها، كان لها عادة سابقة ونسيت عادتها، يعني أحيانا تكون العادة مضطربة ومرة تأتيها في وقت ومرة في وقت وكذا، وعدد الأيام يختلف وكذا، واضطرب عليها الأمر وأصبحت لا تعرف لها عادة معينة كانت يعني منتظمة عليها قبل الاستحاضة، وهي الآن مستحاضة وليس لها عادة سابقة، إما كان لها عادة ونسيتها أو أنها يعني لم يكن لها عادة أصلا. قال: لكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو سخيما أو له رائحة. يبقى هنا التمييز بثلاثة أشياء: إما باللون، إن دم الحيض في العادة يكون يعني دما أسود، ودم الاستحاضة يكون أحمر، ودم الحيض يكون سخينا يعني، ودم الاستحاضة يكون رقيقا، والرائحة دم الحيض يكون يعني منتن الرائحة أو رائحته كريهة، ودم الاستحاضة لا يكون كذلك. فإذا استطاعت التمييز بعلامة واحدة من هذه العلامات الثلاثة، اللون أو الرائحة أو الكثافة، وبقيته لا تحمل صفة الحيض، يعني إذا كان عندها أيام معينة الدم فيها يتميز بصفة دم الحيض، وبقية الأيام الدم يعني لا توجد فيه صفة دم الحيض. قال: وبقيته لا تحمل صفة الحيض بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا سخينا، ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا، فتجلس وتدع الصلاة والصيام. تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا فتجلس وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر ما عداه استحاضة. وتعتبر ما عداه استحاضة. تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض، وتصلي وتصوم وتعتبر طاهرة. يعني يأتيها الدم مثلا كثيفا أو يعني سخينا أو كريه الرائحة أو أسود اللون أو كذا، في مثلا في 5 أيام من أول الشهر أو في 7 أيام مثلا من آخر الشهر، وبقية الشهر يكون الدم على غير هذه الصفة. ففي الأيام التي يعني يأتيها فيها هذا الدم المتميز بصفة دم الحيض تعتبرها حيضا، وبقية ثم إذا انتهى تغتسل وتصلي وتعتبر طاهرا في بقية الشهر. قال: تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض، وتصلي وتصوم وتعتبر طاهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، قال: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. فقال: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. وهنا في هذا الحديث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعمل بالتمييز، تعمل بدلالة التمييز. ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم فتميز بها بين الحيض وغيره. يبقى إذن هنا العادة مقدمة على التمييز. يعني لو كانت تميز الدم مثلا أنه يأتيها الدم مثلا أسود كريه الرائحة سخينا مثلا في 5 أيام من وسط الشهر، بس هي قبل الاستحاضة كان عادتها السابقة انها تحيض مثلا 7 أيام في اول الشهر، يبقى هنا تعارضت دلالة العادة مع دلالة التمييز. احيانا يتفقان واحيانا يتعارضان، فاذا تعارضت دلالة العادة مع دلالة التمييز فهناك يعني من الفقهاء من قال التمييز يقدم على العادة، ومنهم من قال العادة تقدم على التمييز، كالامام احمد رحمه الله يرى ان دلالة العادة مقدمة على دلالة التمييز عند حصول التعارض يعني بين الدلالتين. فيبقى أول شيء تنظر إلى عادتها السابقة بغض النظر عن لون الدم ولا صفة الدم، يعني ترجع إلى عادتها السابقة وتعمل بها. إذا لم يكن لها عادة أو نسيت عادتها يبقى تعمل بدلالة التمييز. تأتي الحالة الثالثة: امرأة ليس لها عادة ولا تمييز، لا لها عادة سابقة، يعني إما أنها ابتدأت مستحاضة هكذا أول ما بلغت ونزل بها الحيض مستمر لا ينقطع، أو أنه كان لها عادة سابقة ونسيتها، وفي نفس الوقت ليس عندها تمييز، الدم كله على صفة واحدة طيلة الشهر، ليس هناك يعني أيام الدم فيها يتميز عن الدم في بقية الشهر. ففي هذه الحالة تنتقل إلى يعني سنة ثالثة، وهي العمل بأغلب عادات النساء. العمل بالأغلب اللي هو أغلب عادات النساء، أنها تحيض 6 أيام أو 7 أيام ثم تطهر 23 يوما أو 24 يوما وتستمر على هذا الوضع، لأن الشهر الهجري يعني 29 أو 30 يوما، ف كل شهر تحيض يعني تترك الصلاة والصيام 6 أيام أو 7 أيام، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها وتأخذ يعني بكل أحكام الطاهرات 23 يوما أو 24 يوما وهكذا. فهذا العمل بأغلب عادات النساء إذا لم يكن لها عادة ولا لها تمييز. نعم. هي تختار يعني يعني اياما 6 أيام او 7 أيام تتركها وتبدأ تمشي على جدول منتظم تنظم لنفسها جدولا. يعني طبعا إذا كان الفقهاء يعني يقول إذا كان يعني يغلب على ظنها مثلا أن هي في مثلا إذا على فرض أن كان لها عادة ونسيتها، إذا كان يغلب على ظنها أن عادتها مثلا كانت في النصف الأول من الشهر أو في النصف الثاني من الشهر أو كذا، فتجعلها يعني في أقرب ما يكون إلى عادتها السابقة إذا كانت يعني نسيت العادة. فالمهم أنها تختار يعني 6 أيام أو 7 أيام تترك فيها الصلاة والصيام، ثم تغتسل وتصلي 23 يوما أو 24 يوما وتستمر على هذا، رغم أن الدم كله على صفة واحدة لا تميز بينه. قال: الحالة الثالثة إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فإنها تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، لأن هذه عادة غالب النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش. يبقى عندنا حديث أم حبيبة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تستحاض فأمرها أن تعمل بالعادة. حديث فاطمة بنت أبي حبيش فيه يعني روايتان، رواية أنه أمرها أن تعمل بالعادة ورواية أمرها أن تعمل بالتمييز. وقالوا يحتمل أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، أو النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعمل بالعادة فأخبرته أنه لا عادة لها فرجع أمرها أن تعمل بالتمييز. وحمنة بنت جحش رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعمل بغالب عادات النساء، فقالوا هذا معناه أنه لم يكن لها عادة ولا تمييز فأمرها أن تعمل بالأغلب. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله عنها إنما هي ركضة من الشيطان. إنما هي ركضة من الشيطان، إن هذه الاستحاضة يعني هي ركضة من الشيطان، وهذا يعني تعليق يعني الاستحاضة بسبب يعني غيبي نؤمن به ويعني نسلم به، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الاستحاضة بسبب يعني ركضة من الشيطان. فتحيضي يعني هي نزيف، يعني هذا نزيف وسببه ركضة من الشيطان. فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. رواه 5 وصححه الترمذي. 5 اللي هم أصحاب السنن 4 هو الإمام أحمد رحمهم الله. فهنا حمنة هذه الصحابية الكريمة حمنة بنت جحش رضي الله عنها كانت مستحاضة وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعمل بغالب عادات النساء، قال لها يعني تحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت يعني إذا طهرت 23 يوما أو 24 يوما ارجعي مرة ثانية واتركي الصلاة والصيام 6 أيام أو 7 أيام وسيري على هذا الجدول. يعني في هذه الحالة المرأة مثلا يمكن أنها تمشي على التقويم الهجري مثلا، وتعتبر مثلا أيام حيضها مثلا من يوم من بداية يوم 1 إلى نهاية مثلا يوم 6 أو إلى نهاية يوم 7 في الشهر الهجري، ثم تصلي وتصوم بقية الشهر، وبعد ذلك مع أول الشهر الجديد برضو تترك 6 أيام أو 7 أيام ثم تغتسل، سواء في أول الشهر في وسط الشهر تختار يعني أيام معينة وتثبت لها جدولا وتعمل به. قال: والحاصل مما سبق أن المعتادة ترد إلى عادتها، والمميزة ترد إلى العمل بالتمييز، والفاقدة لهما تحيض 6 أو 7. المعتادة تعمل بالعادة، والمميزة تعمل بالتمييز، والفاقدة للعادة والتمييز تعمل بالأغلب، يسمونه العمل بأغلب عادات النساء وهو 6 أيام أو 7 أيام. وفي هذا جمع بين السنن الثلاث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعلامات التي قيل بها ست، يعني في أقوال الفقهاء ذكروا ست علامات، إما العادة أو الواحدة. العادة، فإن العادة أقوى العلامات، لأن الأصل مقام الحيض دون غيره. وإما التمييز، قل أول شيء العادة، والعادة هذه أقوى العلامات لأنها الأصل. وإما التمييز لأن الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر. وإما اعتبار غالب عادة النساء، وإما اعتبار غالب عادة النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. العمل بغالب عادات النساء يعني بالإضافة إلى دليله من السنة، دليله يعني من جهة التعليل والقياس، يعني إلحاق المرأة بغيرها مما عليه يعني غالب عادات النساء، لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. فهذه العلامات الثلاث التي تدل عليها السنة والاعتبار، كل هذه العلامات الثلاثة هي العادة والتمييز والأغلب، هذه وردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بقية العلامات التي قيل بها، ذكر بعد ذلك أن الفقهاء يعني اجتهدوا، زادوا بعض الفقهاء يعني زاد أشياء غير هذه الثلاث، لكن من غير دليل. وقال في النهاية: وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى ذلك. انتهى كلامه. فيقول يعني الصواب أن نقتصر على هذه السنن الثلاث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب المذكور. طيب، ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها؟ ما الذي يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها؟ يعني احنا قلنا هتترك الصلاة والصيام في أيام العادة أو أيام التمييز أو الستة أيام أو السبعة أيام إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز، ثم بعد ذلك تأخذ بأحكام الطاهرات في بقية الشهر. فالكلام هنا عن الوقت الذي تأخذ فيه المستحاضة بأحكام الطاهرات، ما الذي يلزمها؟ قال: يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسب ما سبق بيانه. فبعد انتهاء الأيام اللي هي أيام موافقة لعادتها السابقة، أو بعد انتهاء الأيام التي يكون فيها الدم أسود سخينا، أو فبعد انتهاء هذه الأيام تغتسل مثل الغسل من الحيض. قال: اثنين، تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، اللي هو يعني تتحفظ يعني بحفاظة أو شيء، تنظف المكان لأن الدم مستمر بها طيلة الأوقات، فلما يجي وقت الصلاة تنظف يعني هذا المكان، تغسل هذا المكان يعني من الدم، يعني فقط غسل الفرج فقط، يعني من كل وقت الصلاة لا يلزمها ان هي يعني كل الصلاة تغتسل، لا، بس فقط تغسل فرجها وتنظفه، وتتحفظ يعني بشيء، تسد المكان، تضع قطنا او كذا، او تتحفظ بشيء بحيث يعني يقلل نزول الدم ويمنع تلويث ثيابها بالدم اثناء الصلاة. ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، كل صلاة تتوضأ لها عند دخول وقتها، يعني وضوءا واحدا، لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ عند كل صلاة وضوءا واحدا بعد دخول وقت الصلاة، ثم تصلي به الفريضة وما شاءت من النوافل. ولا ينتقد هذا الوضوء بنزول ايه دم الاستحاضة، وانما ينتقد بناقد اخر. يعني لو انتقد وضوءها بناقد اخر يعني مثل الريح او البول او كده، لكن نزول دم الاستحاضة خلاص لا، يعني لا ينقض هذا الوضوء، وانما يكفيها وضوء واحد لكل صلاة عند دخول وقتها، ولا يضرها استمرار نزول الدم ايه بها، لكنها يعني تغسل المكان وتضع يعني حفاظه او كذا، ثم تتوضأ وتصلي بهذا الوضوء الفريضة وما شاءت من النوافل، ولا تجدد هذا الوضوء يعني الا اذا انتقض بناقض ايه اخر غير دم الاستحاضة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف. أنعت لك الكرسف، والكرسف هو القطن، يعني أصف لك القطن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: أنعت لك الكرسف، يعني تحشين به الايه المكان يعني. والكرسف القطن، ويمكن استعمال الحفائظ الطبية الموجودة الآن، الحفاظات الطبية يعني النسائية المعروفة، يمكن ايه ان تستعملها المرأة، فهي يعني تؤدي الغرض، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة، قال ايه انعت لك الكرسف، وقال استثفري بثوب، استثفري بثوب يعني شدي ايه ثوبا على هذا المكان، بحيث يعني يقلل ايه نزول الدم ويمنعه، وتوضئي وصلي. فهذه يعني يعني من الأحكام التي تحتاج إليها المستحاضة في الأيام التي يكون الدم مستمرا بها. قال ثالثا: النفاس وأحكامه. النفاس وأحكامه. قال: والنفاس كالحيض فيما يحل. النفاس كالحيض فيما يحل، كالاستمتاع منها دون الفرج. يعني كما أن الحائض يجوز الاستمتاع منها بما عدا الوطء في الفرج، يعني يمكن ان نستمتع منها يعني بغير الوطء في الفرج. وفيما يحرم كالوطء في الفرج، يعني الاشياء التي تحرم حال الحيض تحرم حال النفاس، والاشياء التي تحل حال الحيض تحل حال النفاس. فيما يحرم يعني الامور التي تحرم بالحيض وتحرم بالنفاس ايضا، كالوطء في الفرج، الوطء في الفرج ممنوع أثناء الحيض وممنوع أثناء النفاس، لكنه غير ممنوع أثناء الاستحاضة، ممنوع أثناء الحيض. قال: كالوطء في الفرج ومنع الصوم والصلاة والطلاق. منع الصوم، فإذا الحائض والنفساء لا تصومان ولا تصليان. ومنع الطلاق، يعني لا يجوز تطليق الحائض ولا تطليق النفساء حتى تكون في طهر لم يجامعها فيه. يعني يجوز تطليق الحامل ويجوز تطليق الطاهر في طهر لم يجامعها فيه، لكن الحائض أو المرأة التي هي حائل ليست بحامل وفي طهر جامعها فيه، هنا يحرم التطليق. قال: والطواف. الطواف أيضا مما يحرم على الحائض ويحرم على النفساء. وقراءة القرآن. قراءة القرآن مما يحرم على الحائض والنفساء عند أكثر الفقهاء، لكن يعني مر بنا أن مذهب الإمام مالك رحمه الله ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحائض والنفساء يجوز لهما قراءة القرآن، يجوز لهما قراءة القرآن من غير مس للمصحف، يعني قراءة القرآن إما من الحفظ وإما باستعمال مثلا كتاب تفسير يكون فيه القرآن مع تفسير، أو القرآن مع شيء آخر، يعني كذا كتب التي فيها القرآن مع ترجمة أو كذا، هذه يمكن أن تستعملها وتقرأ منها. وكذلك يعني يمكن أن تلبس قفازا أو كذا، إذا استعملت المصحف الذي ليس فيه سوى القرآن يبقى ممكن تلبس قفازا أو تقلب الصفحات بمنديل أو كذا. قال: واللبس في المسجد. اللبس في المسجد أيضا يعني يحرم اللبس في المسجد على الحائض وعلى النفساء. ومر بنا أيضا أن هذا يعني مذهب جمهور الفقهاء، لكن يوجد يعني من الفقهاء من قال يحل للحائض والنفساء المكس في المسجد إذا أمن تلويسه، إذا يعني أمن تلويسه لأنها كانت يعني متحف يعني ترتدي حفاظة أو كذا يعني تمنع تلويس المسجد، فلها أن تمكس فيه على أساس أن الحديث الذي ورد لا أحل المسجد لحائض ولا جنب يعني حديث غير صحيح. قال وفي وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحائض، كذلك من أحكام النفساء أنه يجب عليها عند انقطاع دم النفاس أن تغتسل من النفاس، مثل ما يجب على الحائض عند انقطاع دم حيضها أن تغتسل يعني للصلاة أو للأمور التي تحتاج إلى طهارة. قال ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة فلا تقضيها كالحائض، كما أن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة فكذلك النفساء تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، يعني إذا أفطرت أياما من رمضان بسبب النفاس تقضي هذه الأيام، ولكن الصلوات التي يعني لم تصلها بسبب النفاس هذه سقطت عنها ولا قضاء عنها. قال والنفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، دم يخرج من الرحم للولادة وبعدها، ويبدأ نزوله أحيانا يعني قبل الولادة بيوم أو يومين، هذا يعتبر لاحقا بالنفاس، يعني أحيانا يبدأ نزول هذا الدم قبل موعد الولادة بيوم أو يومين، فهذا يعتبر لاحقا بدم النفاس تترك له الصلاة والصيام. قال وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل، يعني لأن الحامل لا تحيض، فهذا الدم يعني الذي كانت المرأة في العادة يعني تتخلص منه كل شهر عن طريق الحيض، فإنها أثناء الحمل لا تحيض، فإذا انتهت مدة الحمل يعني ينزل منها هذا الدم ويتخلص جسمها منه يعني. قال وأكثر مدته عند الجمهور 40 يوما، أكثر مدة النفاس عند جمهور العلماء 40 يوما، معنى هذا أنه إذا انقطع دم النفاس قبل 40 تغتسل وتصلي وتأخذ بأحكام الطاهرات، لأنه لا يعني لا حد لأقله، وبعض الفقهاء يقول يعني دفع الدم واحدة، بعضهم يقول يوم واحد، أو هذا بالنسبة لأقله، فلو يعني مرأة بعد الولادة انقطع عنها الدم بعد الولادة 10 أيام أو 15 يوما أو كذا، خلاص انتهى النفاس، تغتسل وتصلي ويعاشرها زوجها وتأخذ أحكام الطاهرة، لكن أقصى أو أكثر مدة النفاس هي 40 يوما، بمعنى أنه لو استمر بها الدم أكثر من 40 فبعد اليوم 40 تغتسل وتصلي وتصوم وتأخذ أحكام المستحاضة، يعتبر ما زاد عن 40 يعتبر استحاضة في هذه الحالة، ما زاد عن 40 يعتبر دم استحاضة، فإذا استمر بها نزول الدم بعد الولادة أكثر من 40 يوما تغتسل وتصلي وتستثفر بثوب وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتأخذ أحكام المستحاضات ويحل لزوجها معاشرته. طيب لو أن الدم انقطع قبل 40 قلنا تغتسل وتصلي وتأخذ أحكام الطاهرة، طيب لو رجع الدم نزل مرة أخرى خلال مدة 40 قبل اكتمال 40 مثلا، انقطع الدم بعد 10 أيام ورأت طهرا، فلها عليها يعني أن تغتسل وتصلي وتأخذ بأحكام الطاهرة، استمرت كذلك مثلا أسبوعا وبعدين رجع جلها الدم مرة ثانية، فإذا عاد الدم إليها مرة أخرى قبل تكميل 40 ترجع تأخذ بأحكام النفساء، يعني كان جاها دم نفاس مثلا 10 أيام ولا 15 يوما ثم طهرت، يبقى تأخذ بأحكام الطاهرات، فإذا رجع لها الدم مرة أخرى قبل اكتمال 40 يوما من تاريخ الولادة يبقى ترجع تأخذ حكم النفساء مرة ثانية. لكن إذا جاوز 40 ما بعد 40 ما بعد اليوم 40 تعتبره استحاضة. نعم نعيد مرة أخرى حاضر. يعني إذا المرأة يعني أتاها النفاس بعد الولادة وانقطع عنها دم النفاس بعد 15 يوما على سبيل المثال، ماذا تفعل؟ هل تصلي تغتسل وتصلي وتصوم وتأخذ أحكام الطاهرات ولا لازم تظل جلسة 40 يوما رغم أنها طاهر؟ خلاص تغتسل وتصلي طالما انقطع الدم، خلاص تأخذ أحكام الطاهرات تغتسل وتصلي ويعاشرها زوجها ويحل لها يعني أحكام الطاهرات. طيب استمرت كذلك أسبوعا أو 10 أيام وبعدين رجع جالها دم مرة أخرى، فطالما جاءها دم مرة أخرى ترجع تعتبره دم نفاس، طالما هذا الدم يعتبر خلال 40 يوما من تاريخ الولادة، الدم هذا يعني لسه ما زادتش عن 40 يوما من يوم الولادة، يبقى هذا الدم يرجع تعتبره نفاسا مرة أخرى، ترجع تترك الصلاة والصيام وتأخذ أحكام النفساء مرة أخرى إلى أن ينقطع عنها، ترجع تغتسل وتأخذ أحكام الطاهرات. يعني ممكن النفاس يجي على يعني على دفعتين أو على ثلاث دفعات يتخللها طهر، ممكن يتخلل أيام طهر أثناء النفاس، قد يحصل هذا يعني. نعم. نعم الأربعين من يوم من الولادة يعني أيام الطهر هذه يعني ما ليس المقصود أنها تعد 40 يوما نفاسا بدون أن تعد أيام الطهر، لكن المقصود يعني أن أقصى النفاس 40 يوما من الولادة من الولادة حتى لو تخلل ذلك طهر فيكون محسوبا من ضمن 40. قال الترمذي رحمه الله: أجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. إذا 40 هذه هي الحد الأقصى، فيقول أجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا إذا رأت الطهر قبل ذلك. لأن 40 يوما هذا يعني لو استمر زيادة على 40 تعتبر ما زاد عنها استحاضة. قال: فإذا انقطع دم النفساء قبل 40 فقد انتهى نفاسها، فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس. إذا انقطع النفاس قبل 40 فقد انتهى النفاس، وتغتسل وتصلي وتأخذ أحكام الطاهرة. نعم. ما معنى ترى الطهر؟ ترى الطهر يعني الطهر يكون إما بالجفاف وإما يعني بإفراز أبيض يعني أو كذا، يعني إذا وضعت مثلا قطنة أو كذا في يعني على الفرج يعني موضع خروج الدم، إذا يخرج فيها مثلا إفراز أبيض كذا فيكون هذا طهرا، أو تخرج جافة ليس فيها دم ولا فيها يعني بلل يعتبر طهرا. قال: وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان. الآن الكلام على المرأة التي أسقطت لم يعني تكمل الحمل، يعني بدأت الحمل ثم أجهضت يعني وأسقطت، فهل الدم الذي يخرج هذا الآن يعتبر دم نفاس أم لا؟ فيقول: وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان بأن كان فيه تخطيط وصار معها دم بعد نزوله فلها أحكام النفساء، والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل 3 أشهر غالبا، وأقلها 81 يوما. يعني احنا عندنا الحمل يكون 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة. فأول 40 يوما يكون نطفة، مجرد يعني ماء الرجل وماء المرأة، وبعد ذلك النطفة تتحول إلى علقة، يعني زي قطعة دم تعلق، يعني يتجلط كده قطعة دم وتتعلق بجدار الرحم، ثم بعد ذلك يصبح مضغة زي قطعة لحم ممضوغة. الدم اللي هو اللي كان عالق هذا بجدار الرحم يتحول إلى زي قطعة لحم ممضوغة، يعني إذا أسقطته كأنها قطعة لحم مضغها إنسان بأسنانه كده، يكون عليها تخطيط، عليها آثار يعني بداية كأنها آثار أسنان كده مضغتها. فالمضغة مخلقة وغير مخلقة، المضغة يعني في بدايتها تكون غير مخلقة، ومن يبدأ يظهر فيها التخليق كده، يعني بداية ملامح الإنسان. فبداية المضغة يعني 81 يوما، لأن أول 80 يوما 40 نطفة و40 علقة. فإذا أسقطت علقة أو أسقطت مضغة، إذا أسقطت نطفة في 40 الأولى أو أسقطت علقة في 40 الثانية، فهذا ليس بدم نفاس، ولكن دم النفاس من أول يوم من أيام المضغة اللي هو 81 يوما من تاريخ بداية الحمل. ويقول أنه غالبا يعني بداية التخليق يكون بعد 3 أشهر، 3 أشهر يعني 90 يوما، يعني المضغة في أول 10 أيام من المضغة من 81 إلى 90 تكون المضغة غير مخلقة، بيبدأ يعني في 3 أشهر غالبا، لكن ممكن يبدأ من 81 ممكن يعني تنزل مضغة عليها يعني بداية التخليق. فالقصد أنها إذا أسقطت مضغة ونزل معها دم تعتبره دم نفاس، تعتبره دم نفاس، وتأخذ بأحكام النفساء. قال وإن ألقت علقة أو مضغة لم يتبين فيها تخطيط إنسان لم نعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا. إذا ألقت يعني نطفة ولا ألقت علقة ولا المضغة في أولها يعني ليس فيها تخطيط لا تعتبره نفاسا، فلا تترك الصلاة ولا الصيام، وليس لها أحكام النفساء، وليس لها أحكام النفساء. طيب لو نزل معها دم، يعني ألقت علقة، يعني مثلا امرأة حملت مثلا 50 يوما ولا حاجة زي كده، ثم أسقطت ونزل معها دم، مستمر الدم ينزل بها مثلا أسبوعا، ماذا تفعل في هذه الأيام؟ تعتبر مستحاضة، فتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي وتصوم وتأخذ بأحكام الطاهرات. لكن إذا أجهضت يعني مضغة بدأ فيها التخليق، فهنا تعتبر الدم الذي ينزل معها دم نفاس. قال تنبيه هام، وهنا مسألة يجب التنبيه عليها، وهي أن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج، فإن كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم فترة ولا تقطعه فلا بأس بتناولها، يعني على إذا كان لا يضر يعني بصحتها وكذا، يعني إذا لم يكن من ذلك ضرر يعني، ويجوز أنها تتناول حبوبا لمنع الحيض مثلا حتى تتمكن من صيام رمضان أو تتمكن من إيه من الحج. يعني المرأة مثلا في الحج وتخشى أن تحيض في الحج ويعوقها الحيض عن الطواف أو كذا، فإذا تناولت يعني حبوبا في العادة اللي زي حبوب منع الحمل ونحوها، فتتناول هذه الحبوب بغرض إيه قطع الحيض بحيث تتمكن من إكمال الحج وهي غير حائض، أو في رمضان تتناول هذه الحبوب حتى إيه تتمكن من صيام رمضان كاملا. لكن طبعا لا ينصح بها لأنها في الغالب يعني يكون فيها إضرار يعني، يعني وكون المرأة يعني تحيض في رمضان ويكون عليها أيام من رمضان فلا حرج عليها، لأن هذه يعني رخصة من الله تعالى لها، الله تعالى يعني أذن لها في الفطر في رمضان بل أمرها به إذا حاضت وهي معذورة فيها. قال وإن كانت تقطع الحيض قطعا مؤبدا فهذا لا يجوز إلا بإذن الزوج، لأن هذا يترتب عليه قطع النسل. يقول إذا كانت هذه الحبوب يعني تمنع الحيض منعا يعني مؤبدا بحيث لا تحيض أبدا فهذا لا يجوز، يقول إلا بإذن الزوج لأنه يترتب عليه قطع النسل. قال هذه جمل يعني، لكن في الحقيقة يعني أكثر العلماء يقولون يعني المنع الدائم للحمل، المنع الدائم للحمل يعني حرام حتى لو أذن فيه الزوج. المرأة يعني لا تتناول يعني مثلا دواء يمنع الحمل إيه نهائيا، يعني مثلا مواد كيميائية ولا حاجة تمنع الإنجاب بصفة يعني دائمة، فإن هذا من الأمور يعني المحرمة، إلا إذا كان يعني لضرورة طبية يعني لكونها يعني لها ظرف طبي بحيث إذا حملت يعني عاد بضرر عليها وكذا هذا يكون عذرا، لكن ليس من أجل مثلا أنها حتى تتمكن من الصلاة أو الصيام في رمضان أو كذا أنها تتناول شيئا يعني أو تجري عملية جراحية أو تمنع الحيض يعني نهائيا أو تتناول كيماويات تمنع الحيض نهائيا، فليس لها ذلك يعني حتى لو أذن الزوج يعني عند أكثر العلماء يعني. لكن القطع الحمل المؤقت هذا لا حرج فيه يعني، هذا يشبه العزل الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل سوفي. وكذلك بالنسبة للرجل نفس الشيء برضو، إذا يعني أي يعني قطع للإنجاب بصفة نهائية سواء يعني بجراحة أو بتناول يعني مواد كيميائية أو شيء تقطع الإنجاب بصفة يعني دائمة فهو من الأمور المحرمة أيضا كذلك. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصاء وكذا ما أشبهه يعني مما يقطع الإنجاب نهائيا هذا ممنوع يعني. قال هذه جمل من أحكام الحيض مررنا عليها مرا سريعا وتفاصيلها تحتاج إلى وقت طويل، لكن يجب على من أشكل عليه شيء منها أو من غيرها أن يسأل العلماء فسيجد عندهم إن شاء الله ما يزيل إشكاله، وبالله التوفيق. فيقول يعني هذا يعني تلخيص كما سمى كتابه الملخص الفقهي، يعني هذا تلخيص لأحكام الحيض والاستحاضة وفيها تفاصيل أخرى يعني في المطولات الفقهية. بهذا ينتهي كتاب الطهارة، وبإذن الله تعالى نبدأ في الدرس القادم إن شاء الله في كتاب الصلاة بإذن الله تعالى. طيب هل لديكم سؤال في هذا؟ تفضل. تفضل. كلام عن الاغتسال من الحيض يعني ولا من الاستحاضة ولا من يعني أثناء الحيض المرأة وهي حائض مثلا أثناء مدة حيضها، لو فرضنا أن مدة حيضها 7 أيام هل لها أن تغتسل خلال هذه الأيام؟ نعم لها أن تغتسل، لكن غسل يعني ليس غسل طهارة من الحيض ولكن غسل تنظف وتبرد من الحر، غسل تنظف يعني رائحة العرق رائحة مثلا تتنظف يعني من أثر الحيض، لا لها أن تغتسل ما شاءت خلال مدة حيضها، لكن هذا الغسل يعني ليس غسل عبادة ولكنه غسل يعني عادة بغرض التنظف والتبرد وكذا، لكن هذا لا يسقط عنها الغسل الذي هو غسل تعبد يعني بنية التطهر من الحيض في نهاية بعد يعني في نهاية بعد أن ينتهي الحيض يعني وترى الطهر، فحينئذ يجب عليها غسل لكي تصلي الصلوات. نعم أخونا يسأل يعني عن حديث أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالاغتسال يعني 3 مرات، قالوا هذا على سبيل يعني الجواز، يعني هذا من إيه يعني من اختلاف التنوع، يعني المستحاضة أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم اختيارا بين أن تتوضأ لكل صلاة مرة بعد دخول وقتها، واختيارا آخر أن تغتسل 3 مرات، مرة في الفجر تغتسل وتصلي به صلاة الفجر، ثم تغتسل في الظهر غسلا واحدا تصلي به الظهر والعصر جمعا، يعني الاستحاضة من الأعذار التي تبيح جمع الصلوات، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة لمشقة التطهر عليها لكل الصلاة، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تغتسل غسلا واحدا تصلي به الظهر والعصر، ثم غسلا ثالثا في اليوم تصلي به المغرب والعشاء جمعا، فهذه رخصة للمستحاضة، يعني لو شاءت أن تعمل بها لها ذلك، يعني ممكن تغتسل اغتسالا واحدا وتصلي به صلاتين من الصلوات التي تجمع وتجمع بينهما، ولها الاختيار الآخر أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بها صلاة يعني واحدة من الصلوات الخمس. يعني تفضل. نعم أحسنتم، يعني بالنسبة لأحكام المستحاضة يعني يأخذ هذه الأحكام كل من به يعني حدث دائم مستمر، أي شيء من نواقض الوضوء إذا استمر بصاحبه، كالذي به يعني سلس بول أو انفلات ريح ونحو ذلك، يعني الذي به سلس بول يعني البول مثلا يعني مستمر نزوله به يعني دائما، فيأخذ أحكام المستحاضة أنه يعني عند مجيء وقت الصلاة يعني ينظف المكان يعني يتحفظ بثوب أو شيء يعني بحيث يقلل يعني خروجه منه ويمنع تلويث ثيابه، ويتوضأ وضوءا واحدا لكل صلاة بعد دخول وقتها، كذلك من به انفلات ريح يعني لا يتحكم في خروج الريح أو كذا يعني باستمرار أيضا يكفيه وضوء واحد لكل صلاة بعد دخول وقتها يصلي به يعني الفريضة وما شاء من النوافل. وفي نعم أحيانا نسأل الله العافية يعني بعض يعني في بعض المرضى وكذا مثلا يوضع لهم مثلا جهاز أو كذا سواء للبول أو للغائط أو كذا بحيث يتجمع مثلا في كيس أو كذا بحيث يتجمع مثلا في كيس ويفرغه مثلا يعني وقت امتلائه أو فبيكون مثلا مستمر النزول يعني لا يتحكم في خروجه منه أو كذا، فهذا أيضا يمكنه أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا بعد دخول وقتها ويصلي به يعني ما شاء إن شاء الله. وإن كان طبعا في المسألة يعني يوجد في مذهب مالك يعني لعل معنا الشيخ من أهل الشنقيط يعني من المالكية إن شاء الله لعله وصحبه، يعني في مذهب مالك رحمه الله أنه يعني لا يلزم حتى الوضوء لكل الصلاة لا يلزم، يعني أن يعني يعتبر هذا الحدث الدائم أو المستمر، وهذا فيه يعني تيسير أكثر إذا يعني كان يشق الوضوء لكل الصلاة، يعني يمكن الأخذ بما في مذهب مالك رحمه الله أنه يعني هذا الحدث المستمر أنه يعني لا يحتاج معه الإنسان إلى وضوء لكل الصلاة، يعني خلاص يعتبر كأنه غير ناقض للوضوء، لا ينتقد الوضوء إلا بناقض آخر، يعني الذي به انفلات ريح مثلا خلاص يبقى خروج الريح هذا يعتبر يعني كأنه ليس من ضمن نواقض الوضوء في حقه لأنه مستمر به، فلا ينتقد وضوءه إلا بناقض آخر غير الشيء الذي مستمر به بصفة دائمة. لكن في حقيقة وردت أحاديث اللي هي في أمر المستحاضة يعني بالوضوء لكل الصلاة، فالأحوط يعني أنها تتوضأ لكل الصلاة، لكن لو شق عليها في مرة أو شيء ممكن تأخذ بهذه الرخصة يعني. طيب هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.